ومن الذي يدين؟ هو المصلوب، هو الذي مثل الرحمة في أجمل وأقصى صورها، هو الذي سيمثل العدل، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد. ليس حب أعظم من هذا أن يموت أحد لأجل أحبائي، أنتم أحبائي. المسيح وضع نفسه من أجلنا حبا، فهو يمثل الرحمة في غير حدود ويمثل الحب في غير حدود، لكنه هو بعينه الذي سيدين العالم. الابن نفسه يخضع للذي اخضع له الكل، الرحمة صفة الله التي تمثلت في المسيح ستخضع لصفة العدل يوم الحساب. ومع ذلك مين اللي هيتولى العدل؟ هو الابن نفسه. يبقى هنا مش معناها انه خضوع الابن للاب كأن الابن اقل من الاب، لا حاشا، ولكن معناه صفة الرحمة التي تمثلت في المسيح ستخضع لصفة العدل التي تتمثل في المسيح نفسه، لان المسيح هو الذي مثل الرحمة وهو بعينه الذي سيدين العالم. على كل حال يفهم من هذا انه احنا حياتنا الاخرى موقوفة على هذه الحياة، حياتنا هنا ابتدائية. اذا حصلنا على الابتدائية ندخل في الحياة الاخرى او نؤهل للحياة الاخرى، وعلى قدر نجاحنا في هذه المقدمة، حياتنا هنا مقدمة للحياة الاخرى، على قدر نجاحنا في هذه المقدمة نرفع الى الحياة الاخرى. هنا نرى ان المسألة المعادلة معادلة غريبة، معادلة غريبة. حياتنا الأخرى تتوقف على هذه الحياة، حياتنا الحاضرة أقصى ما فيها 100 سنة، 150 سنة، حياتنا الأخرى أبدية لا نهاية لها. قد إيه إذن يكون الناس القديسون والروحانيون عقلاء وحكماء؟ لأنهم احتقروا أمجاد وأباطيل العالم وأباطيل الحياة الدنيا، وباعوا الدنيا في سبيل الحياة الأخرى، باعوها واشتروا اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وفي بعضهم كمان ساب الدنيا خالص وراح في الأماكن في القفار وفي الصحاري وفي الكهوف وفي الوديان وفي الجبال وشقوق الجبال، وعاشوا هناك حياة روحانية ملائكية مقدسة، لأنهم عرفوا أن الدنيا قصيرة ولا تساوي شيئا الى الابدية. فقال لك يا عم ايه يعني 100 سنة؟ نصها نوم، وبعدين ربعها على الاقل اكل وشرب، وحدة تانية عمل ونشاط في الدنيا من اجل لقمة العيش. ماذا يتبقى من هذه 100 سنة بعد ما نحذف مدة النوم ونحذف مدة المرض ونحذف مدة الأكل والشرب ونحذف مدة العمل من أجل لقمة العيش، ماذا يتبقى؟ كزاد نتزود به للحياة الأخرى اللي هي الحياة المبنية على هذا العمل الصالح اللي احنا بنقضيه في هذه الحياة. فوجدوا ان المعادلة غير متكافئة، وقال لك يا عم دي فرصة ان احنا ندوس الحياة الدنيا واباطيلها ونحتقرها في اكلها وشرابها ومتعتها التي تبدو انها متعة الجسد حقيرة ولا تساوي شيئا الى الابدية التي سنحياها هناك، معادلة غير متكافئة. فيلا فرصة ان احنا نبيع الدنيا من اجل الاخرة. وهنا يبدو لكم ايضا قد ايه الواحد يكون غبي غبي لو انه قال لا انا استمتع بلذات الحياة الدنيا من طعام ومن شراب، والحياة الاخرى دي انا عارف مين قال لنا يعني ان في حياة اخرى، والمسألة مسألة ان هو بيهرب من المصير الابدي وبيهرب من هذا السؤال وبيحاول يغلق مخه. ليه؟ لانه عاوز يدي لنفسه فرصة للاستباحة وللشر وللخطيئة، ولانه يملك الفرصة التي هو فيها ويستغلها ابشع الاستغلال. ولكن حينما يترمي مرة واحدة بالابدية يلاقي نفسه كم كان غبيا، ولكن بعد فوات الفرصة لا يستطيع ان يصحح. ليس هناك في الموتى في الجحيم من يسبحك، خلاص مفيش توبة هناك، خلاص راح الفرصة المقدمة أهلته للحياة الأخرى، خلاص مفيش توبة هناك. فهنا فرق بين الحكماء وبين الأغبياء. الحكماء حتى لو بدوا أمام الناس أنهم بسطاء في المعرفة، يا رب أيها الآب هكذا صارت المسرة أمامك، هذه الحكمة التي أعلمتها للأطفال الصغار، أطفال في المعرفة حتى لو كانوا كبارا في السن ولكن بها صاروا حكماء، هكذا صارت المسرة أمامك. هؤلاء هم الحكماء حتى لو بدوا أمام الناس أنهم بسطاء وأغبياء، ولكن هناك أناس أغبياء حتى لو كانوا حاصلين على الشهادات من أهل العالم التي تشهد أنهم علماء وحكماء، قد أبطل الله حكمة هؤلاء الحكماء. أين الحكيم؟ أين مكاتب هذا الظهر؟ الخلاصة يا أولادنا نحن لما نفكر في الأبدية نفكر في اللانهائية، واللانهائية معناها أن يحيا الإنسان هناك إلى الأبد إلى النهاية، يشترك مع الله، يشارك الله في لانهائيته، طبعا ليس منه ولكن بقوة الروح، بقوة الروحانية الإله الذي يدفع في هذا الإنسان الحياة. كلما ارتبط الإنسان بالكرمة وارتبط الإنسان بأصل الحياة، الحقيقة فرصة ان احنا نفكر في هذا الموضوع وان احنا نحيا في الدنيا وكأننا في الآخرة. الأبدية بدأت، الأبدية مش هتبدأ بس بعد الموت، الأبدية بدأت من هنا. لأن ما هي الأبدية؟ تقدرش تقول للأبدية بداية، يبقى احنا عايشين في الأبدية، يبقى احنا دخلنا في الأبدية وأدخلنا في الأبدية، احنا أخذنا الوعد بالحياة الأبدية، احنا عايشين في هذا الوعد الآن، لأن الموت ليس من نصيبنا، لا الموت للروح لأن الروح لا تموت، ولا الموت للجسد لأن الجسد سيقوم، فنحن لا نؤمن بالموت، احنا دخلنا في الحياة. طيب نكتفي بهذا، إذا كان في أسئلة.
خلينا مع بعض تسليم الرب يسوع لينا.
طيب نجاوب بسرعة على هذه الأسئلة. الواقع انه الأسئلة اللي جات دي يعني اكثرها ممكن من نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يكون في إجابة عليها. سؤال بيقول: هل من سند كتابي على أن أعضاء الإنسان سوف تتكلم في الدينونة العامة؟ لا، الحقيقة يعني مش بالمعنى إنه الأعضاء تتكلم، يعني لما يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، لما يقول سل طيور السماء فتخبرك وسمك البحر فيعلمك، معنى كده يعني انه الحالة نفسها بتنطق. فكلمة ان اعضاء الانسان سوف تتكلم في الدينونة العامة نقصد به لو ان الانسان اراد ان ينكر يسمع من داخله ما يكذبه فيضطر يسكت، وطبعا ده هو صوت الضمير. الامر الثاني من الناحية العلمية، كل افعال الانسان بتسجل على جسمه وعلى اعضائه وعلى كل ذرات جسمه، والمسألة بسيطة، يعني انتوا عارفين طبعا من الناحية العلمية انه لما بيشرحوا مخ الانسان او بيفتحوا مخ الانسان بعد موته بيلاقوا ان مخ هذا ليس كمخ ذاك من جهة التعريج، وبناء عليه بيقولوا ان مخ العالم ليس كمخ الجاهل، وكل خبرات يمر بها الانسان علمية او انفعالية بتطبع اثرها على المخ وبتحفر حفر معينة، وهذه الحفر او التجاعيد هي اللي تجعل الفرق بين انسان وانسان، يبقى برضه اذا في مخ الانسان في ريكوردر مسجل، لان نفس فكرة الريكوردر ايه يعني حاجة مادة حساسة لما بيجي الانسان يتكلم قدامها، فالكلمة نفسها زي ما بيكون واحد بيرمي حجر في البحر فبيعمل موجة، وبعدين الموجة وهكذا. عشان كده بنلاقي انه الموجات الصوتية بتتكون نتيجة الكلام، وبعدين بينتقل الكلام بتاعنا هنا لغاية ما يوصل لأستراليا او لأمريكا او لروسيا او للقمر احيانا. فمعنى ذلك انه كل شيء بيعمله الانسان بيطبع اثر، وادي معنى كلام المسيح له المجد لما قال كل كلمة بطالة او عاطلة، كلمة بطالة هنا من البطالة مش بطالة يعني شريرة، كل كلمة باطلة أو عاطلة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنه بكلامك تتضرر وبكلامك تدان. يعني معنى ذلك إن الكلام اللي أنت قلته باقي، ودي طبعا علميا النهاردة فاهمينها إيه معنى الكلام باقي، لأن مفيش واحد بيتكلم كلمة والكلمة خلاص بتروح، دخلت في الوجود، دخلت في الكون. ففي الوقت الحاضر بيقدروا يجيبوها عن طريق الأجهزة، بحيث إنه الكلمة الواحد بتوصل باللاسلكي إلى عن طريق الموجات الأثير. لكن الكلمات اللي سبق أنت قلتها أو أجدادك أو أجداد أجدادك قالوها برضو ما راحتش موجودة. وعشان كده العلماء بيدبروا النهاردة أو بيفكروا النهاردة في عمل هذا الجهاز اللي يجيب لنا الأصوات القديمة. لكن النظرية معروفة ومقررة إن مفيش كلمة قالت في يوم من الأيام وراحت، أبدا موجودة في الكون، بس عاوز الجهاز اللي يقدر يشدها ويجيبها. بس فكلمة إنه كل عضو من أعضاء الإنسان يتكلم معناه إن كل عضو مرسوم عليه. والنهارده طبعا في نظرية طبيعية إن أنت لما تبقى فرحان الفرح بيرتسم على وجهك، ولما تبقى حزين بيرتسم، مش بس بيرتسم في ساعتها ولكن بيترك أثر، وهذا الأثر يدوم ولا يزول. كل كلمة وكل انفعال وكل خبرة بيطبع أثره على الجسم. فدي حقائق النهاردة مقررة، إن الانفعالات والمشاعر بتترك أثرها على كل عضو من أعضاء الإنسان. وهذا السبب إنه الفنان لما بيجي يرسم واحد قديس بيرسم القديس بعلامات وبشكل مخصوص تبدو منه القداسة. لما يكون عاوز يرسم إنسان مجرم أو شرير فبيرسم هذا الإنسان بشكل معين يبدو منه الشر. ليه؟ لأن دي موضوع مقرر في طبيعتنا، إن لما الواحد يفكر في الشر التفكير بيكيف حتى عظام الوجه. كل التفكير والانفعالات النفسية والروحية قطعا بتترك أثرها على العيون وعلى الوجه وعلى العظام وعلى الغضاريف وعلى كل عضو وعلى كل ذرة من ذرات الإنسان. وهذا السبب إنه نظرية القيامة من بين الأموات إنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. عشان كده مش ممكن عظام فلان هتختلط بنظام بعظام فلان تاني أبدا، لأنه عظامه ارتسمت عليها شخصيته وكل أعماله وتصرفاته. ده إذا كان البصمة يعني متميزة، مفيش واحد بصمته زي التاني. النهاردة بيقولوا مفيش شعرة بتاعت راس واحد زي التاني، مفيش قلامة ظفر عصفور زي التاني، فمفيش صوت واحد زي صوت التاني أبدا. وعشان كده موجات اتنين بيتكلموا قدام الميكروفون صوتهم بيوصل متميز لأي بقعة في العالم، ما يختلطش هذا بملايين الملايين الملايين من الموجات الصوتية. فلا يمكن لعظام فلان تختلط بعظام فلان تاني أبدا أبدا أبدا. فما يزرعه الإنسان إياه يحصل. فإحنا هنزرع في الجسد طهارة، نقاء، عمل صالح، أفكار طيبة، كل ده لما نيجي ناخد الجسد نسترد الجسد هنسترد الجسد بعينه الذي زرعناه وزرعنا فيه كل أعمالنا. فكل الأفكار والانفعالات والخبرات والأعمال بتترسم في الجسم. وبقول المخ أولا بيبقى يعني دليل واضح عند العلماء لما بيفتحوا، وأيضا الكف. عشان كده
أعمال الإنسان وتصرفاته وأفكاره وإنفعالاته وأمراضه بتترسم على كفه. عشان كده ممكن لواحد يجيد قراءة الكف إنه يقول لك إنه في كان سبق حياتك تعرضت لما كان سنك سنتين أو ثلاثة لمرض معين كاد يقضي عليك وهكذا. ليه؟ لأنه حتى هذه الأمراض بتترك أثرها في الجسم. النهاردة على سبيل المبالغة، مش مبالغة بس يعني مثل واضح، النهاردة لما تكون انت في سن سنتين ولا في سن ثلاثة ولا في سن سنة حتى، اخدت حقنة ولا ايه، انجرحت في رجلك ولا في ايدك ولا في اي حتة في جسمك، ولا اتخبطت خبطة على راسك هنا، فبتبقى هذه الخبطة واثرها باقي على الرغم من انه الخلايا بتسقط وجسمك اتغير وشكلك اتغير خالص، لكن تبص تلاقي هذه الخبطة او هذا الجرح او هذه الحقنة تركت اثرها على الجلد لغاية ما الواحد يموت. فدي تدي لك بس فكرة سطحية خارجية ازاي ان ما فيش حاجة بتقع على الانسان روحا او نفسا او جسدا الا وتترك اثرها. اذا هناك الاثر اللي يتكلم بمعنى ينطق، بمعنى انه لو الواحد حاول ينكر يبص يلاقي العلامة موجودة التي تدل او التي تكذب هذا الانسان. ولذلك اللي بيحصل انه زي ما قال المسيح في يوم الدينونة يقول للابرار انا كنت جائعا فاطعمتموني، عطشان فسقيتموني الى اخره. الابرار يقولوا له متى رأيناك جائعا فاطعمنا، متى؟ والاشرار يقولوا له متى رأيناك جائعا فلم نطعمك. دول نسيوا ودول نسيوا. الانسان ينسى، الله لا ينسى، الله لا ينسى، زي ما قال ليس الله انسانا فينسى. الله لا ينسى، ما هوش ذاكرة ضعيفة. يعني يمكن في بعضكم يقول لك طب مش قال انه الله ينسى خطايانا ولا يذكرها فيما بعد؟ هنا النسيان بمعنى المحو، مش بمعنى ان هو حينساها، ولكن بمعنى يرفع العقوبة الابدية. يقول لك ينساها بهذا المعنى، لك مش ينساها يعني ان هو انها اتلغت من تاريخ حياة الانسان، لا. فيعني عاوز اقول كلمة لما بنقول اعضاء الانسان سوف تتكلم، لانه كل تصرف الانسان مرسوم على كل عضو. والمسيح قال كل كلمة بطالة يتكلم بها الانسان سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لانه بكلامك تتضرر وبكلامك تدان. فالكلام ده اتنخى، لانه افرضوا حاجة حصلت من زمن خالص ازاي هتبقى، لكن ده معناها انها باقية لانها تركت اثر وهذا الاثر باقي الى الابد. طيب نرجو إيضاح كيف تقف الرحمة المطلقة، أليس وقوفها يتعارض مع كونها مطلقة؟ لا، مش بمعنى إنها رحمة الله أبدية، ولكن بالنسبة للإنسان، لأنه لابد إنه يحاسب الإنسان. فكلمة توقف الرحمة هنا توقف بالنسبة للإنسان، لك مش بالنسبة لذات الله، أو بالنسبة لأن يعني الله سوف لا يكون رحيما، مستحيل، لان رحمة ابدية. انما بالنسبة للانسان يتوقف عشان يبدأ عمل العدل، عشان ينال الانسان جزاؤه. ادي معنى التوقف هنا. هل تناول مرة واحدة في السنة تكفي؟ لا يا ابني، في تعاليم الكنيسة بيقول يعني ان الانسان مش لازم يتأخر عن التناول اقصى ما فيها 40 يوم، لانه ان جيت الحق القاعدة العامة هي انه كلما كان هناك قداس فجميع الشعب مدعو للتناول، لان القداس ما هوش اسطوانة، القداس وليمة. فما دمت انت قبلت ان تدخل الوليمة او قبلت دعوة الوليمة فمفروض انك تأكل. يعني دلوقتي النهاردة لما يكون واحد انت مدعو لوليمة او مدعو لحفلة فيها اكل، معنى انك انت دعيت ومعنى انك انت جيت لازم تأكل، وإلا كل واحد يجي يسألك الله ليه ما بتاكلش يا فلان؟ يبقى واحدة من اتنين، اما انك انت مش عاجبك الاكل، او انك انت محتج على حاجه ومش عاوز تاكل. كل واحد يقول طب وجيت ليه؟ ده السؤال. فدلوقتي احنا سر التناول ده مقدم للمؤمنين، ولذلك في القوانين القديمة يقول لك اذا واحد امتنع عن التناول فليسأل. يعني القاعدة العامة هي اننا نتناول، يعني ان كل الشعب يتناول، الا اذا كان هناك عائق او حكم يمنعه. لكن النهاردة اتعكست الآية، بالتناول هو الشذوذ، وسماه القداس هو القاعدة، حتى ان الناس امتد فكرة السماع الى انه خلاص ما دام القداس اسطوانه تتسمع، فاحسن الواحد يقعد في بيته ويدور الراديو ولا يدور التسجيل ويسمع القداس، وخصوصا بقى الناس اللي بيبردوا بالليل وكده، مش ليله عيد الميلاد ولا ليله مش عارف ايه، يقول لك يا عم انا اقعد في بيتنا وبتاع واسمع القداس. يسمع القداس، القداس اسطوانه. وهذا انحراف، انحراف عميق في فهم طبيعة القداس. القداس ما هوش اسطوانة عشان تسمعه، القداس وليمة. فالقاعدة العامة ان احنا نتناول، الا اذا كان هناك عائق او مانع، على ان هذا العائق مفروض ان يكون شذوذ على القاعدة. بيتناولوا، بيتناولوا. هؤلاء هم اللي بيحضروا في الكنائس القديمة، الكنائس اللي تحت الارض دي كثير من الاحيان مش ممكن يعيشوا بدون التناول، مستحيل، لازم يتناولوا. فبينتقلوا، بينتقلوا بالجسد، وبيحصل لهم اختطاف. ودايما الكنائس، خصوصا الكنائس اللي تحت المساجد دي واللي بيشموا منها البخور يوم الاحد، ده مسجد السيدة زينب بيشتم منه البخور يوم الاحد، والمسجد بتاع في الاقصر ده اللي اسمه الحجاج، ومساجد كثيرة جدا. كل المساجد اللي يسموها المساجد العمرية اللي هي من ايام عمرو بن العاص، تحت منها كلها كنائس، والسواحي عادة بيروحوا يصلوا في الكنائس اللي تحت الارض دي. في الأديرة بيجوا يصلوا في غير المواعيد العادية، بينقوا أوقات. وحتى إن في بعضهم، بعض الرهبان الكويسين أحيانا بيصلي مع الرهبان، مع الناس السواح دول، في غير المواعيد العادية. وأحيانا حتى في كنائس العالم أحيانا يبص يلاقوا الناس يتنبهوا، يلاقوا إن الكنيسة منورة، وبعدين تكون في غير المواعيد، وبعدين يجي القسيس يقول الله انت مش كنت بتصلي.
أخطأ القصد، فالخطأ دائما من الإنسان، الخطيئة مش من الله، مش ممكن، لا ليس هناك شيء اسمه الخطيئة، سواء كان الشيطان نفسه لما انحرف، انحرف هو بفعل من إرادته الحرة، والإنسان أيضا لما انحرف انحرف بفعل من إرادته الحرة، آدم لما انحرف أو حواء لما انحرف أو نحن لما بنخطئ النهاردة، هذا الخطأ لأن الإنسان حر. الحيوان لا يخطئ لأنه بتحكمه الغريزة، ولذلك ليس له جزاء أو عقاب، إنما الإنسان كما قالوا الفلاسفة هو الحيوان الوحيد الذي يقدر أن يخطئ. ليه؟ لأنه حر، وما دام حر، حرية معناها قدرة الكائن على أن يتصرف كما يشاء، فالكراهية دخيلة. هل الحياة في الأبدية ستكون مع الله الابن أم مع الأب؟ الابن والأب معا في جوهر، في جوهر اللاهوت، مفيش فرق بين الابن والأب، إلا إنه الكيان، الكيان، الكيان الناسوتي بتاع المسيح باقي، أما اللاهوت فلا نستطيع أن نميز بين اللاهوت اللي في الأب واللاهوت اللي في الابن. في المسيح بكيانه اللي كان على الأرض باعتباره كيان إنساني، هذا الكيان موجود فوق وعلى العرش جالس، لكن اللاهوت نفسه يملأ السماوات والأرض، فمفيش فرق في اللاهوت بين لاهوت الأب ولاهوت الابن، لأن اللاهوت واحد. والنسب بتاع المسيح زي الجسم البلوري بتاع اللمبة، يعني اللمبة فيها نور من جوه، لكن الجسم الزجاجي مش بيحجب النور، بل النور بينفذ ما وراء الجسم الزجاجي، وبناء عليه الدنيا بتنور نتيجة الإنسان. فالمسيح في ناسوته، الناسوت بتاعه مش بيحجب أشعة لاهوتية، عشان كده لما ظهر على جبل التجلي سمح للدهاء اللاهوتي أن يظهر، فصار أبيض كالثلج وملابسه بيضاء ووجهه مبيض كالشمس. ولما رآه يوحنا في الرؤية رآه يعني في بهاء، يعني معناه إنه المسيح مع العلم له الكيان الجسدي اللي هو ظهر به في الأرض، لكن هذا الكيان لا يحجب اللاهوت أو البهاء اللاهوتي، فالبهاء يملأ السماوات والأرض، فما فيش فرق بين الحياة الآب الله الآب والله الابن، لأنه الله واحد مفيش غيره. ما هي حدود ومعالم رحمة الله لنا في حياتنا الحاضرة؟ بمعنى آخر، ما الذي نطلبه من الله عندما نصرخ إليه ارحمنا يا الله؟ يعني ارحمنا بمعنى ارحمنا من، ارحمنا من الغضب، ارحمنا من نتائج خطايانا، ارحمنا من المصير، مصير الشقاء في جهنم. فطلب الرحمة بنطلب خلاص الله من نتائج خطايانا، أو من الغضب الإلهي، أو من إيذاء الآخرين لنا، سواء كان الآخرون هم الشياطين أم بشر. ما معنى أن نعيش مع الله في الأبدية، وكيف سنكون نحن المحدودين مع غير المحدود؟ شرحنا هذا الكلام، إن إحنا في ذاتنا ملناش الأبدية، ولكن إحنا هنزق بقوة الله نفسه هندخل في الأبدية. عندما أتقدم للتناول أشعر بهيبة وعظمة هذا السر، وأنني غير مستحق للتناول، وهذا يجعلني أتردد في التناول. طبعا مطلوب أن نشعر بالهيبة، الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعبة، كلمة رعبة استرطار، حتى كلمة استرطار بينه، فكلمة رعبة. موسى النبي لما وقف على الجبل وشاف بقى الجبل كله يدخل بالنار في رعود وبروق، أن أنا مرتعب ومرتعب. من هنا جاءت كلمة أثيوب لله بخوف المرارة، لو كشف عن عيوننا. لكن الإنسان ما يقدرش يعتذر عن التناول بأنه غير مستحق، مفروض ما دام هذا التناول له قيمته في حياة الإنسان فلازم الإنسان يضع حدا لعدم الاستحقاق. يعني مش يقول أنا غير مستحق وبعدين يسيب نفسه غير مستحق إلى الأبد، لا، لازم يشوف حل للموضوع، هو غير مستحق ليه، ولازم يدور على ازاي انه يتخلص من عدم الاستحقاق. وكلمة غير مستحق الحقيقة لها معنيان، اما ان يكون غير مستحق بمعنى اني انا صغير جدا عن هذه النعمة، وده صح، مهما كان اكبر الكلمتين هيقول انا غير مستحق بهذا المعنى. لكن غير مستحق ممكن ان يكون لها معنى تاني، اللي هو قاله الرسول من يأكل ويشرب بدون استحقاق يكون مجرما الى جسد الرب ودمه. هنا عدم الاستحقاق معناه ان هناك خطيئة مانعة، وهذا السبب انه معنى الحل اللي بيعطيه الكاهن معناه انه الكاهن يرى باعتباره وكيل الاسرار المقدسة ووكيل الله في هذا، بيعطي تصريح، بيعطي تصريح للشخص ان يتقدم الى سر التناول، بمعنى ان ليست هناك خطيئة مانعة تمنع من ان يتقدم الانسان، نحن مهما عملنا نحن غير مستحقين ده من جهة، لكن المقصود كمان بانه الواحد ما تكونش عنده خطيئة مانعة. ودي طبعا مفروض انه اذا كانت هناك خطيئة لازم يكون في هناك توبة ورجوع واعتراف، ولازم يكون هناك اغتسال، ان احنا بنغتسل في دم المسيح. سر التناول معناه بنغسل خطايانا، لانه ليس باحد غيره خلاص، فخطايانا الجدية غفرت في المعمودية ورفعت عقوبتها الأدبية في المعمودية، أما خطايانا الفعلية بتاعت كل يوم فهي أيضا لا تغفر إلا في دم المسيح، دمه يطهرنا من كل خطيئة. فأنا بتقدم للتناول أيضا لكي تغسل خطاياي، لكي تغسل خطاياي الفعلية التي فعلتها بعد المعمودية. فإحنا لازم نتناول باستمرار لكي نغتسل باستمرار، لنغتسل في دم المسيح. فالتناول معناه اغتسال في دم المسيح عن الخطايا الفعلية. إذا كده لازم يسبقها التوبة، والتوبة نوعين، في التوبة العامة الشاملة اللي هي لما يكون واحد ماشي في طريق بعيد جدا عن ربنا وبعدين يتوب مرة واحدة، لكن الأتقياء يحتاج إلى توبة يومية من أجل الخطايا اليومية. يعني كل واحد فينا مهما كان ماشي في طريق القداسة يحتاج إلى التوبة اليومية، حتى لو كان تاب التوبة الكاملة أو الشاملة الكبيرة، لكنه وهو في طريق النعمة يحتاج إلى التوبة اليومية. عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يضع اليوم، لئلا يتقص أحد منكم بغرور الخطيئة. فإحنا نحتاج للتوبة اليومية. ثم إلى الاغتسال في دم المسيح في سر التناول. سر التناول هو الغسيل، هو المطهر اللي نحتاجه كل يوم، عشان بدونه لا يمكن الغفران، ليس بأحد غيره الخلاص. نشوف خطيئة آدم احتاجت انه المسيح يجب ينزل بنفسه. فإحنا في سر التناول هي عملية الفداء نفسها اللي عملها المسيح عن آدم والجنس البشري، بيعملها لنا كل يوم. والسبب اللي بتسمى ذبيحة القربان بتسمى الذبيحة غير الدموية، هي بعينها ذبيحة الصليب، هي بعينها ذبيحة الأبخارستية، لأن هو المسيح واحد مثل غيره. عشان كده الرسول بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند البار يسوع المسيح البار وهو كفارة لأجل خطايانا. شفاعة المسيح القائمة هي في سر التناول. المسيح مش بيصلي زي الخديثين، لكن شفاعته هي كفارته. بهذه الكفارة في سر التناول بيتم الغفران، لأن سر التناول هو بعينه ذبيحة الصليب بس غير دموية، بمعنى انها مفيش عملية صلب مقصودة زي ما عملوا اليهود وعفاته الغمام. تحاول كثيرا ان اعترف وتناول فعلا يحدث هذا، ولكني لا اتقدم ابدا نحو طريق الرب. اقطع عدة ايام واعود في صورة سيئة جدا، اريد الحل لاني احس ان الرب صبر كثيرا علي. السبب الحقيقة انك انت ما بتعترفش اعتراف التوبة الصادقة. مش كل توبة بتسمى توبة صادقة، في توبة غير صادقة، والحل هو ان الانسان يدرك عمق خطيئته ونسيئة خطيئته. ولازم نوصل مادام بيقول بنرجع تاني ان ما كناش نصل الى درجة كراهة الخطيئة، كونوا كارهين الشر منفصقين بالخير، ما كناش نوصل الى هذه المرحلة ما تبقاش التوبة صادقة. يعني لازم تبقى الخطيئة متعفنة في انفك زي قطعة اللحم، لما تبقى مدوبة ومتعفنة ورائحتها كريهة، لما تيجي تقربها نحو السمك او نحو مناخيرك تبقى مش طايق بتكتم نفسك. لو حد على خدي تعتبره عدو وما اقدرش، فان لم نصل لهذه المرحلة اللي فيها تصيغ الخطيئة خاطئة زي ما قال الرسول كونوا كارهين الخطأ، هذه الكراهية ما تحصلش الا لما تبقى الخطيئة متعفنة في انفك. يعني تسقط اغراءات الخطيئة، ليست لها اغراء بالنسبة لك، بالعكس انت ما تقدرش تقرب عليها. فان ما كناش بنصل في التوبة بتاعتنا الى مرحلة كراهة الخطيئة، يعني ان كانت الخطيئة لا تزال لها اغراء، يبقى التوبة ما هي التوبة صادقة كاملة، لسه في تعلقات. هذه التعلقات معناها ان الشخص يحب هذه الخطيئة، فالتوبة هنا غير صادقة. وعشان كده بيرجع الانسان يعمل الخطأ مرة اخرى او الخطيئة مرة اخرى. فالحل ان هو المسألة عاوزة ان الواحد يدخل الى اعماق الحياة الروحية، والشيء اللي ما بيقدرش عليه يطلبه من ربنا بالصلاة. ارجو توضيح الرأي الذي يقول ان السيد المسيح ما زال يكرز للذين في الجحيم حتى الان. لا، مين قال كلام ده؟ المسيح يكرز للذين في الجحيم حتى الان؟ لا، المسيح نزل الى الجحيم بعد يوم الصلب وخرج زي ما قال الكتاب وبشر الارواح ونقلها الى الفردوس. المسيح حاليا لا يكتب في الجحيم. مادام واجب على الانسان ان يضحي بالحياة الدنيا من اجل الابدية والفردوس، فاذا كان لابد للانسان ان يهمل هذه الحياة ويهمل او يترك عمل ولا يهتم بعيشه وملبسه، فلماذا خلقنا الله له الميت بهذا الجسد؟ لا يا ابني، مش بالعكس، مش معناه ان الانسان يهمل هذه الحياة، بالعكس معناه ان يستغل هذه الحياة، مش معناه يتوقف عن عمل يعمل، ولكن يعمل من اجل الله ويحسب له عمله عملا صالحا. يعني انت يكون تجارة بشرة، يعني المحاسب في عمله، المهندس في عمله، الطبيب في عمله، التاجر في عمله، الصيدلي في عمله، كل واحد في عمله بيعتبر ان هو بياخد شيء من اختصاصات الله، مش بمعنى اختصاص ولكن بتكليف من الله ان ينشر الخير، ينشر الخير ما امكنه بالموهبة التي اعطاه الله اياها وبالمعرفة التي يعرفها وبالعلم وبالفن وبالخبرة التي له في هذه الحياة يخدم الله بها. يعني اذا كنت انا مهندس بشتغل بس من اجل لقمة العيش في هذه الحالة، او محاسب من اجل لقمة العيش في هذه الحالة، عملي لا قيمة له اطلاقا بالنسبة للأبدية. إنما إذا كنت أعمل محاسب وعملي إني أنا بعمله بنية إني أنا بعمل الخير في عالم الله، يعني وهنا الفرق بين المسيحي في العمل وبين غير المسيحي في ذات العمل. المسيحي التقي الروحاني في العمل بتاعه بيعمل عمل الله، لان كل عمل من هذه الاعمال لخير البشرية. القاضي بيعمل خير، المحامي بيعمل خير، وكيل النيابة بيعمل خير، الصيدلي بيعمل خير، الطبيب بيعمل خير، كل دي اعمال الله، كل ده الكون بتاع ربنا. فكوننا احنا بنخدم اخوتنا ونخدم العالم كل في دائرته وكل في موقعه وكل بالموهبة التي له وبالدراسة وبالعلم والمعرفة التي له، هذه خدمة عظيمة وتحسب أنها عمل صالح أجزى عنه لو أنني عملته بهذه النية. يعني الطبيب اللي بيخفف ألام المريض بقدر ما عنده من علم بلا شك بيعمل عملا صالحا يجزى عنه، لأن ده بيشتغل في شغل ربنا، لأن الله هو الطبيب الشافي، فهو بياخد من عمل الله وينشر الخير. لكن إذا كان طبيب بيعمل من أجل فقط إن هو يعني يكتسب ويأكل ويشرب ويحوش بتاعه، وفكرة النواحي الإنسانية مش موجودة في قلبه، فالعمل بتاعه يبقى عمل باطل ولا يجزى عنه خير إطلاقا، يبقى إنسان مادي. لكن في طبيب آخر يقوم بالعمل بنية تخفيف آلام الناس وبيبقى منفعل مع احتياجات الإنسان، فمثل هذا الإنسان في عمله بيعمل عمل الله، وهكذا المهندس، وهكذا كل واحد في أي دائرة من دائرة الأعمال في العالم. هذا العمل مدام هو بيعمله بنية الخير وبينشر الخير وبيشارك الله في عمل الخير، فهو ده عمل صالح يجزى عنه خيرا. يعني انا هقول السيدة او المرأة اللي بتشتغل في البيت وبتحضر الاكل، حضر الطعام، الانسان اللي بيكني اللي بيطبخ، الانسان اللي بيغسل وبينظف، الانسان اللي بيحط ورد وبينظم وبيعمل ديكور في البيت او في مكان من الاماكن، يبدو سطحيا ان هذا عمل مادي. انما اذا كان الواحد بيعمل هذا العمل يعني نوع من المشاركة في الخدمة، لانه الانسان لابد ما دام في هذا الجسد لابد ان ياكل، فكون والدتك تحضر الطعام وتبذل وقتا في اعداد الطعام وايضا تعده طعاما سليما وطعام صحي وطعام كويس، هذا عمل خير بلا شك وتجزى عنه، لانه من جهة النية للخير ومن جهة انه فعلا بيحقق خيرا لآخرين، ومن جهة إن في ناس تانيين محتاجة إلى هذا العمل ومن دونه لا يكون لهم وجود ولا تكون لهم حياة. يعني الطفل أنت دلوقتي لما أصبحت كبير بلا شك أنك مدين لأمك ومدين لوالدك بهذا الكيان، فعمل أبوك وعمل والدتك بلا شك أنه هذه خدمة لله. إنما إذا كان واحد يتزوج إن كان رجل أو امرأة مش من أجل هذا ولكن مجرده زواج، فبالنسبة له يصبح الزواج أي عمل مادي، وكذلك أي عمل بيعمله الإنسان إن كان الصباح إن كان البيت في الشارع أي عمل من الأعمال بحسب النية وبحسب النتيجة أيضا. تلاقي إن هو يا إما بيعمل عمل بيساهم في عمل الخير العام والخاص، أو إنه هو بيعمله بس من أجل إنه هو نفسه يعيش وكده. فإذا كان الإنسان بيعمل بهذه النية ويساهم بعمل الخير بلا شك إنه يجزى عن هذا العمل، ويعد العمل الوقت اللي هو بيصرفه في هذا العمل يعد جزء من الأشياء التي تحسب له أنها عمل بار وعمل مقدس يجزى عنه. طيب أنا متهيألي لازم نتوقف. أحيانا يقع الظلم على الإنسان ليس من قبل شخص أو فرد، بل يكون نتيجة نظام معين أو اتباع كتلة معينة أو تنظيم معين يخلق مشاكل لا حل لها تصل في إنسان حزين محطم يجد صعوبة حتى في أن يعيش في سلام. فعلى من يقع العقاب وماذا يفيد الإنسان؟ يقع العقاب على الإنسان فردا بقدر ما له من نصيب إرادي، بقدر ما له من نصيب إرادي في هذا الظلم. إنسان يجزى عما يريده وعما يمتليه، وطبعا النتائج يكون لها أثر، إنما بقدر ما يساهم هذا الإنسان أو يسهم هذا الإنسان في الظلم وفي إرادة الظلم وفي عدم تصحيح الظلم بقدر هذا يعاقب طبعا. طيب كفاية كده عشان
نشكر الله اللي حصلنا هذه الفرصة عشان نشكر سيدنا على هذه المحاضرة الكريمة. الحقيقة وظيفتنا وطلبات من سيدنا نرجو إن هو يحقق لنا طلبات كريمة. الطلب الأول هي عن موضوع النص الألفي، والسبب الثاني عن الوضع يسوع بين الرحمة والعدل، وموضوع ثاني برضه بين الاتحاد المسيح في التمايز. فنرجو ان الدكتور يفتح لنا الفرصه دي في المستقبل ان شاء الله.
طيب حضرهم و ما تنساهمش.
طب هنصلي وبعد كده هنقعد لمده نص ساعه واحده بعد كده نصلي كلام.
ارفعهم الى الابد. ارفع رأس المسيحيين لعلامة الصليب المحمي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين. سيدتنا كل موالدة الإله القديس الطاهرة مريم وثلاثة العظماء المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل والأربعة الحيوانات غير المتجسدين والأربعة وعشرين كاهنا وجميع الطغمات السمائية وبركة نبي مرقس الرسول فارس الديار المصرية وبركة القديس مرقوريوس أبي سفين صاحب هذا اليوم وبركة الأنبا بشوي وبركة الأنبا سريج وبركة والدة الإله أولا وآخرا لتكن بركتهم ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم وشفاعتهم معنا إلى الأبد آمين في اسم القدس النوطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك وقرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أباك الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطينا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح في ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ضابط الكل ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم.